عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله. نبدأ معكم هذا اليوم حلقة جديدة من البرنامج اليومي الوقفة الدينية. أيها الإخوة والأخوات، من خلال حلقات هذا البرنامج يتم عرض بعض ما يصل من أسئلة واستفسارات على فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي، الذي يجيب مشكورا على هذه الأسئلة التي تطرح على فضيلته. نبدأ حلقة هذا اليوم. حياك الله فضيلة الشيخ، وأهلا بلقاء.
يا أهلا وسهلا، حياكم الله.
فضيلة الشيخ، يقول الأخ السائل وهو يتحدث عن نفسه وعن مجموعة الصيادين كما يقول، لقل نحن هواة صيد سمك ونذهب بعيدا في البحار إلى الجزر لطبعا صيد السمك، يقول هل يحق لنا قصر الصلاة؟ نرجو توضيح هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. استمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، نبدأ معكم بالإجابة على أسئلة هذه الحلقة. أولا، بالنسبة لقصر الصلاة في السفينة وأنتم يعني تغادرون الشاطئ، إما أن يكون اتجاهكم في عرض البحر، يعني تتركون الشاطئ والمدينة في ظهركم وتدخلون عرض البحر، فهنا إذا كنتم متجهين لعرض البحر فيبدأ الترخص في هذه الحال بمغادرتكم البحر. لكن إذا كان سير الباخرة محاذي للشاطئ، فهنا يعني يطبق ما يطبق على من يسافر في البر، يعني لابد أن يجاوز العمران. أنتم مسافرون طبعا، يعتبر هذا يعني قطعكم للمسافة يعتبر سفرا، ففي هذه الحال لابد من مجاوزة العمران وقطع المسافة. نعم،
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، هذا رجل أوصى بمبلغ من المال للمولود الذي ستلده زوجة ابنه، وكانت هذه المرأة غير حامل وقت أن قال هذا الكلام، وقد مضى على زواجها 3 سنوات، بل لم تكن متزوجة في ذلك الوقت، وقدر الله لها الحمل ولدت. فهل يلزم هذا الشخص بتنفيذ الوصية من قبل ورثته بعد أم مات، ويوجد شهود على هذه الوصية؟ أفدنا في هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
أيما كان شرط صحة الوصية أنه إذا أوصى يكون الموصى له موجودا، يعني هذه الزوجة أو هذه المرأة، سواء كانت قبل زواجها قال إذا تزوجت فيعني أوصي لهذا المولود، أو بعد زواجها وهي لم تكن حاملا وأوصى لها، لربما يعني هذا باعتبار أنه مضت 3 سنوات ولم تحمل قال مثل هذا الكلام. على كل، هو وقت ما أوصى لم يكن الموصى له موجودا، فهي مثل ما نقول وصية لشخص معدوم، فهي غير صحيحة، ما تصح. فلو ولد حملت هذه المرأة وولد الموصى له قبل وفاة الموصي، فالوصية من وقت ما أنشئت لم تكن صحيحة. ممكن أن ينشئ وصية ثانية يقول يعني هذا المولود الذي سيولد إن شاء الله، أوصي له، وكانت هي فعلا حامل، أوصي له. هنا تنفذ الوصية، يعني الموصى له ولو كان جنينا في بطن أمه، الوصية صحيحة، تصح الوصية، ما في خلاف بين العلماء في هذا الأمر، وتنفذ الوصية بعد وفاة الموصي، وطبعا يكون في حدود الثلث إذا كان للموصي وارث، وطبعا بعد سداد الديون.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، يقول الأخ: هل يجوز جمع الصلاة بالنسبة للطلبة بحجة الذهاب إلى الجامعة وعدم القدرة والاستطاعة أن يصلي الصلاتين لضيق الوقت؟ هل يجوز الجمع في مثل هذه الأحوال؟ أفدنا مأجورا يا فضيلة الشيخ.
الجمع كما هو معلوم إنما هو لأسباب محددة: المطر، المرض، السفر. ضيق الوقت عن الصلاة لا يعتبر سببا، وهذا نتكلم كما يبدو السؤال من يعني داخل دولة إسلامية. فعلى الطالبة أنها إذا كانت تدرس في هذه الجامعة أو غيرها تبذل جهدها ما أمكنها لتصلي وحدها أو مع زميلاتها، تصلي كل فرض في وقته، ما تصلي طبعا قبل وقته، إنما تصلي في وقته، ووقتها بالنسبة لها موسع، يعني ممكن تصلي الظهر والعصر تؤخرها إلى ما تنتهي من دراستها، والمغرب والعشاء وهكذا. لكن لربما يكون بالنسبة لمن تكون في بلد غير إسلامي، في ظروف الطلبة والطالبات في الدول الأوروبية، وخاصة إذا كان دراسة علمية يعني في الطب مثلا أو الهندسة، ويكونون في معامل ويكونون مشغولين، ويحظر عليهم أن يخرجوا من المحاضرة، يعني قد تكون في ظروف هذه يكون لها تقديرها، ويعني أهل البلدة هناك من الفقهاء هم أقدر على يعني بيان الفتوى في هذه المسائل، آخذين بالاعتبار الظروف التي يعني يعيش بها الطلبة والطالبات هناك.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، يقول الأخ: توفي والدي رحمه الله، وكان قد أوصى لي بثلث ماله على نفقته، على أن أنفق هذا المال في أعمال الخير، فهل يجوز لي أن أخذ من هذا المال وأشتري به أرضا وأبني عليها منزلا وأرد هذا المبلغ كاملا؟ وهل يجوز أن أدفع من هذا المبلغ لأحد إخوتي لأنه محكوم عليه بالسجن بسبب قضايا شيكات، ولأنه لا يعمل ويشكو من مرض نفسي؟ هل هذا التصرف جائز أم فيه مخالفة شرعية؟ أفدنا جزاك الله خيرا.
هو طبعا الثلث الوصية هو يعني ثلث ينفقه في وجوه البر والخير، ولا يجوز أن يستفيد منه لذات نفسه. يعني هو الآن يريد أن يقترض هذا المبلغ، هو يقول أخذ المبلغ وأبني به وأتصرف ثم أرده. هذا المال لا يجوز أن تقترض، لأنه أصبح حقا للمستحقين من الفقراء والمساكين وغيرهم، وأنت الآن تتصرف بأموالهم وليست أموال الموصي، لأن الموصي قال هذا الثلث يخرج. فإذا كان المبلغ مثلا كبيرا تنفق منه بالخيرات شيئا فشيئا، ينظر، يعني ممكن تقترض في حالات ضيقة، يعني إذا كان مبلغ كبير وأنت راح تقترض مبلغ بسيط ما يؤثر، والخيرات قاعد تنفقها شيئا فشيئا، ليس كل المبلغ، قد يكون عقار ويدر، وأنت بتاخذ مبلغ بسيط وترجعه، هذا يقدر بقدره ويكون ضيقا، يعني الأصل أنك ما تستفيد من هذا الأمر. إذا كان كما تقول أخوك مثلا أو غيره احتاج، عليه ديون، عليه شيكات مثلا بدون رصيد، وكان هذه الديون يعني ديون مشروعة، يعني ما يكون مثلا أخذ قروض بفائدة أو غيرها. فهذا إذا وصل حد الكون يعني غارم أو كان فقيرا أو تقول معه مرض أو يتعالج وغيره، فهذا أيضا يستحق من هذا الثلث، لأن الثلث للبر العام للفقراء والمساكين، وهذا أيضا منهم وهو أولى من غيره في هذه الحال.
فضيلة الشيخ جزاكم الله خير على هذا التفصيل لسؤال المستمع الكريم، ومسألة أخرى كذلك ننتقل إليها في هذه الحلقة لهذا اليوم. ويقول صاحب السؤال: هل يجوز للزوجة أن تشترط على زوجها في بداية عقد الزواج ألا يتزوج عليها، وأنها تطلق إذا تزوج عليها؟ هل هذا الشرط يعني يلزم الزوج فضيلة الشيخ فيما يتعلق بهذه المسألة؟ أرجو الإفادة مأجورا وجزاكم الله خيرا.
هو الشروط في العقد يعني إذا ما كانت تنافي مقتضى العقد صحيحة، يعني كون المرأة مثلا تطلب أن يكون أمرها بيدها، يعني قد الزوج مثلا يقول لها والله أنا أعطيك هذا الشرط أو يخيرها، يعني أنت اختاري. فهنا يعني الزوج هو يملك وأعطى هذا، يعني مثل ما نقول فوض أو أعطى هذا الحق لزوجته، أو هي اشترطته وهو قبل هذا الشرط. فمن حيث العموم هذه الشروط يعني مقبولة لا شيء فيها إذا هو رضي هذا الشرط، الزوج يعني هو صاحب الشأن رضي بهذا الشرط، رضي أن يكون أمرها بيدها، هي تطلق نفسها. هذا يعني مثل ما نعبر تفويض أو تمليك، يعني ملكها هذا الحق متى ما أرادت، والفقهاء يسمون هذا تفويض في الطلاق، فوض لها الطلاق. اشترطت عليه شروط معينة، يعني أن لا يتزوج عليها أو كذا، أو هذه الشروط يعني مقبولة من حيث العموم، فنقول يعني هذا الشرط ممكن أن يقبل. لكن طبعا العرف له دخل فيها قبول مثل هذه الشروط أو رفضها، يعني يكون في بعض البلاد يذكر، يعني وهذا أمر لا يستغرب أن يذكر بأن الزوجة لها حق كذا وكذا وكذا، وفي بعض البلاد هذا يكون مستغرب ومستهجن تبعا للعرف. لكن الشروط في العقود إذا تمت برضا صاحب الحق في هذا وقبل، فهذا الشرط يلزمه.
بهذا مستمعي الكرام نأتي معكم إلى ختام حلقة هذا اليوم، سنعود إليكم بإذن الله تعالى في وقت آخر للمزيد من المسائل التي وصلت إلينا وطرحها على فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول، فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أطيب تحية لكل الأحبة الكرام أينما تكونون، فنحن مع حضراتكم من خلال هذه الدقائق والجلسة المباركة مع فضيلة الشيخ عجيل جاسم النشمي الذي نرحب به في هذا اللقاء. فحياكم الله.
يا سلام، حياكم الله.
نبدأ هذه الحلقة لهذا اليوم فضيلة الشيخ بهذا السؤال. يقول المستمع الكريم: هذا شخص أراد أن يدخل في الإسلام وقيل له إنه لن يرث والده الملياردير بعد وفاته، هل هذا الشخص يدخل في الدين الإسلامي أو ينتظر وفاة والده ثم يسلم؟ أرجو الإفادة حول هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. استمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بعد نبدأ معكم بالإجابة على هذا السؤال في هذه الحلقة. المال هنا طبعا المال لا يساوى أو لا يقارن بالدين، فكون يسلم هذا طبعا هو الخيار الذي يجب أن يأخذ به إذا كان فعلا يريد أن يسلم صادقا من قلبه، يعلن الشهادتين والله عز وجل سيفتح له أبواب الرزق. هذا من حيث الحكم العام. أما من حيث أنه يرث أو لا يرث، هو على رأي جمهور الفقهاء لا يرث، لكن هناك رأي حقيقة يعني ممكن الأخذ به، وهو أنه يرث من باب أن اليد العليا خير من اليد السفلى، يد المؤمن أعلى من يد غير المسلم. ويعني هؤلاء أخذوا بهذا الرأي وقالوا أن المسلم يرث غير المسلم ولا عكس، غير المسلم لا يرث المسلم. هذا القول يعني ممكن الأخذ به بعد ذلك، يعني في حالات معينة ممكن الأخذ به، ما في بأس الأخذ به. لكن أما أنه يطلب النصيحة فنقول أنه يجب عليك الآن أن تعجل بالدخول بالإسلام ولا تنظر إلى المال، ومن يتق الله كما قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نعم،
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هذا رجل يعول يتيمين أخوين وهما أبناء أخيه، وهذان اليتيمان عندهما مال، فهل يجوز أن يخلط أموالهما بأمواله وينفق عليهما وعلى بيته بالنسبة للأكل والمصروف وغيرها من مستلزمات الحياة؟ هل هذا جائز أم فيه مخالفة شرعية؟ أفدنا جزاك الله خيرا.
هذا لا شيء فيه إذا كان يعني ينفق على أبناء أخيه من أموالهم ويخلط أموالهم مع أمواله، يعني أن يأخذ بالمعروف، يعني مثلا إذا كان هو مثلا عنده مثلا 10 من الأبناء وهؤلاء 2، يعني يساوي يعادل بين يعني بما نقول النسبة، يعني يأخذ منهما بقدر معين لا يطغى على ما يدفعه هو. فهذه الأمور من المأكل والمشرب والملبس يغتفر فيها، لكن لو كان الأمر تجارة بأموالهما، هذه التي تحتاج إلى أن يعني يتحرى ويدقق ويعني يفعل ما فيه مصلحة لهذين اليتيمين، فلا يخلط أموالهم بأمواله، لأن هذه أموال تجارة ربما تربح هذه وتخسر هذه، وقد يكون متهما فيما إذا خسرت التجارة. فالأفضل والأولى أنه يفصل أموالهم عن أمواله من حيث الحكم العام، لكن أحيانا قد يجد من المصلحة أن يخلط أموالهم مع أمواله، كأن تكون عنده تجارة يعني ناجحة وبضاعته أو تجارته معروفة ولم تمر عليه مشاكل في بيعه وشرائه وتجارته، فيجد من المصلحة أن يدخل أموالهم مع أمواله. في هذه الأحوال ما في بأس إن شاء الله.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، هذا رجل أعطى صديقا له مبلغ من المال وقال له: تاجر في هذا المال وإذا ربحت فلك ثلث الربح. فأخذ الصديق المال وعمل فيه بالسوق، لكنه خسر حتى لم يبقى من رأس المال شيء بسبب الديون التي تحملها والأزمة التي مر بها. وهذا طبعا بحق صاحب المال، وهل يحق لصاحب المال مطالبته بتعويض عما دفعه وهو لم يقصر في أي شيء؟ أرجو الإفادة من هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
هذا المال الذي يعني أعطاه لهذا الشخص وقال له تاجر فيه، هذا عقد مضاربة. هذا الشخص يأخذ المال ويتاجر فيه، هذا عقد شركة في الربح فيما بينهم حسب ما اتفق أن هذا يأخذ الثلث وهذا يأخذ الباقي. وهذا المضارب أو العامل أمين فيما تحت يده، وبالتالي إذا خسرت التجارة بدون تقصير منه ولا تعدي منه فإنه لا يضمن، لا يضمن. والقاعدة المتبعة في هذا العقد أن تحسب النفقات أولا وبعدين يحسب رأس المال، ثم ينظر إذا كان الباقي يغطي رأس المال فيأخذه رب المال، إذا بقي بعد ذلك شيء فهو الربح فيما بينهم، وحينئذ يأخذ المضارب نصيبة ورب المال نصيبة. هم اتفق على ثلث للمضارب والباقي يكون لرب المال. هذا إذا في ربح. أما إذا لم يبقى ربح كما هو الحال هنا فالعامل لا يأخذ شيئا لأن حظه في الربح وهو غير موجود، وأيضا رب المال لا شيء له، ولو خسر المال كله لا شيء له، لا يعوضه لأن ضمان رأس المال لا يجوز، لا ضمان على الأمين، والمضارب أمين وبالتالي لا يضمن ما تلف أو ما التجارة التي خسرت أو إلا إذا ثبت أنه متعد ومفرط.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ على هذه الإجابة الوافية للمستمع الكريم. وننتقل إلى موضوع آخر. يقول الأخ في رسالته، يقول: زوجتي تطالبني بثمن الأدوية التي أشتريها للعلاج لمرض ألم بها، وتقول إنك ملزم شرعا بدفع ثمن الدواء، فهل هذا صحيح في حكم الشرع؟ وربما تحتاج إلى سفر للعلاج في الخارج، فهل أنا ملزم؟ وأنا لو كنت مستطيع لدفعت لها ما تريد، إنها زوجتي وتستاهل كل خير، لكنني عاجز عن هذه المصاريف. ما موقف الشرع من هذا الأمر فضيلة الشيخ؟ نرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
الفقهاء صحيح قالوا أن الدواء لا يلزم، يعني أجرة الطبيب لا تلزم الزوج، لأن هذا لها شخصيا، يعني كما يقولون إصلاح للجسم، فهي يعني هذا جسمها وهي التي مرضت هي التي تتحمل الدواء. وهم قاسوا هذا على أن المستأجر يعني لو أنه استأجر دارا فهو ليس مسؤولا عن الأشياء الأساسية في الدار، يعني جسم الدار مبنى الدار هذا ليس هو له، لكن الأشياء التشغيلية اليومية هو الذي يقوم بها، وهذا قياس غير صحيح في الحقيقة. وبدليل أنهم يعني الفقهاء قالوا أن الزوجة لو احتاجت أشياء للتنظيف، لتنظيف جسمها مثلا، احتاجت دهن، احتاجت أدوات مثلا تنظيف، كانوا ضربوا المثال بالسدر والمشط وما ونحوها، فإنه الزوج يلزم أن يأتي لها به. وهذه يعني مفارقة في الحقيقة بين الحكمين. هذا رأي جمهور الفقهاء، يعني المذاهب الأربعة الحقيقة اتجهت إلى أن الدواء لا يلزم به الزوج، لكن بعض المذاهب الفقهية اتجهت غير المذاهب الأربعة، اتجهت إلى أن ثمن الأدوية وأجرة الطبيب هذه من نفقة الزوجة، يعني الزيدية والإمامية ذهبوا إلى هذا الرأي أن الأدوية وأجرة الطبيب تعتبر من نفقة الزوجة، يعني يلزم بها الزوج. وهذا الرأي اللي أخذ في قانون الأحوال الشخصية الكويتي، واعتبر أن النفقة تشمل الطعام والكسوة والسكن وما يتبع ذلك من تطبيب وخدمة وغيرها حسب العرف. هذا يعني النص الذي اتجه إليه قانون الأحوال الشخصية الكويتي، وأعتقد أن هذا هو الذي ينبغي المصير إليه، لأن الجمهور ليس لديهم يعني دليل من نص حديث، فيبقى على عمومات النصوص. عمومة النصوص في الحقيقة تشير أو تميل إلى تحميل الزوج الدواء إذا كان قادرا. وهذا الحكم أو هذا الوجوب لعدة أمور ممكن أن نذكر أهمها. أولا هو من حسن العشرة، الله عز وجل قال وعاشروهن بالمعروف، وليس من حسن العشرة أن يبخل الزوج بدواء أو يدفع أجر الطبيب. الشيء الثاني أن تطبيب الزوجة، يعني إن نظرنا إلى ناحية يعني مثل ما نقول مصلحية أو من هي راجعة للزوج نفسه أيضا، منفعة للزوج، لأن هي إذا كانت سليمة ستقوم بشؤونه وما أشبهها من أمور. الأمر الثالث أن النفقة الكل نص على أنها الطعام والكسوة وأن يسكنها حسب العرف، فاعتبروا العرف في الطعام والكسوة والسكن. والعرف اليوم جرى على أن الدواء أجرة الطبيب يتحملها الزوج، فممكن أن يكون مستند هذا الحكم هو العرف. هذا طبعا العرف جرى أنه الزوج يتحمل إذا كانت الزوجة يعني لا تعمل أو ليس عندها وظيفة، وحتى لو كان عندها وظيفة ممكن أن الزوج يتحملها، لكن الوجوب إذا لم تكن تعمل. شيء آخر أن الفقهاء قالوا أن أجرة القابلة التي تولد من يدفعها؟ قالوا يدفعها الزوج، وهذا نوع من التطبيب، يعني كون القابلة تأخذ الأجرة للولادة فهذا نوع من التطبيب. الأمر الآخر أن قالوا أن الزوج ملزم بنفقة الزينة، يعني يحضر لزوجته الكحل والدهن وما يسمى مثلا الآن بأدوات التجميل، فإذا كان هذا ملزم به الزوج فأولى أن يأتي لزوجته بحبوب مثلا مرض السكر أو أن يأتيها بالدواء الذي تحتاجه ما دام مستطيعا.
مستمعي الكرام، أدركنا الوقت وسوف نكمل بقية إجابة هذا السؤال في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. نودعكم بمثل ما استقبلناكم من الخير، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بلقائكم، ونكون معكم بإذن الله تعالى في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج اليومي الوقفة الدينية، آملين للجميع وقتا طيبا مفيدا بإذن الله تعالى. حياكم الله فضيلة الشيخ وأهلا بلقائكم.
حياكم الله وسهلا.
فضيلة الشيخ، كنا في الحلقة السابقة تحدثنا عن حقوق الزوجة فيما يتعلق بالدواء والتطبيب وهذه الأمور المتعلقة في مسألة سفرها للخارج للعلاج كما يقول الزوج، ولو كان عندي المال وهي زوجتي تستاهل كل خير لا قمت بهذا الأمر، لكنني أسأل من الجانب الشرعي، هل من حق الزوج إحضار هذه الأدوية وتطبيب المرأة وإرسالها إلى الخارج لو لزم الأمر؟ هذا إذا كنت قادرا، أما إذا كانت الأخرى فما هو موقف الشرع؟ أفدني فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. استمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بعد، نبدأ معكم بالإجابة على أسئلة هذه الحلقة. سبق أن توقفنا في الإجابة على هذا السؤال لانتهاء الوقت في الحلقة السابقة، نكمل الذي قلناه، يعني أن الفقهاء المذاهب الأربعة اتجهوا إلى أن يعني الدواء وأجرة الطبيب هذه لا تكون على الزوج، ورجحنا الرأي الآخر الذي أخذ في قانون الأحوال الشخصية واستمد من مذهب الزيدية والإمامية، هو أن ثمن الأدوية وأجرة الطبيب تعتبر من نفقة الزوجة، وهذا الذي يعني رجحنا لعدة أمور. من هذه الأمور هو أن يعني القضية اجتهادية وليس فيها نص، بل إن مقاصد الشرع وعمومات الأدلة تشير إلى أن الزوج ينبغي أن يتحمل نفقة زوجته. ولما نقول نفقة الزوجة، الزوجة بالعرف التي لا تعمل، أما المرأة التي عندها مال فإنها تنفق على نفسها ويساعدها زوجها. فقانون الأحوال الشخصية الكويتي أخذ بهذا الرأي وقال إن النفقة هي الطعام والكسوة والسكن والتطبيب حسب العرف، وهذا يعني من حسن العشرة بين الزوجين، والله عز وجل يقول وعاشروهن بالمعروف. وأيضا زوجة إذا يعني أخذت تطببت وأخذت الدواء وكذا، هذا مرجع أيضا إلى الزوج تقوم بشؤونه كلها. ثم أن العرف هو الذي يحدد مقدار أو النفقة في الطعام والكسوة والسكنة، فإذا كان العرف يحدد هذه الأمور فأيضا العرف يحدد أن من النفقة ما تحتاجه الزوجة من دواء. وكذلك الفقهاء لما قالوا أن الزوج يلزم بأجرة القابلة التي تولد، فهذا أيضا يعتبر من التطبيب، يعني لو يذهب إلى مستشفى لتوليد زوجته فهذا مثله، يعني يعني هذه مفارقة في الحقيقة بين القولين. أيضا أجرة الكثير من الفقهاء في الحقيقة جعلوا أجرة الدواء وأجرة الطبيب من النفقة الواجبة للأب، وقالوا للأب وإن على وللابن أيضا، فإذا كان هذا للأب وللابن فيلزم كذلك بالنسبة للزوجة، فهي مع زوجها يعني شيء واحد، يعني لا فرق بين هذا وهذا، وإن كان طبعا هنا علاقة نسبية وهنا علاقة يعني بالزواج والمصاهرة، ففي تقارب بين الأمرين. أيضا الفقهاء ألزموا الزوج إخدام الزوجة في بعض الحالات، إذا كانت ممن تخدم قالوا الزوج يلزم بأن يأتي لها بخادمة، فإذا كان يأتي لها بخادمة فهي حاجتها إلى العلاج والدواء أهم من أن تأتي لها بخادمة، فهذا أيضا مما يؤيد أنه يلزم بها. وبعدين يعني إذا قلنا بوجوب النفقة وأجرة الطبيب على الزوج، فهذه نقول يعني تجب إذا احتاجت المرأة أو الزوجة أو اضطرت إليها، ويكون بالمعروف، يعني يراعى حال الزوج يسرا وعسرا، ولا يكلف الزوج فوق طاقته، يعني لا نقول روح استدين عشان تعالج زوجتك أو استدين عشان تسافر مع زوجتك، لا، وإنما هذا إذا كان في قدرته أن يقوم بهذا. وأيضا يستبعد من إلزامه بالنفقة القضايا الترفيهية، يعني كعمليات التجميل وأدوات التجميل وما إلى ذلك، هذا لا يطلبه أو يعني لا يتحمله إلا إذا هو طلبه، إذا طلب من زوجته أن تجري عملية تجميل أو تشتري أدوات تجميل أو كذا، معناه أنه طلب لنفسه، فهنا يعني يلزم بأن يدفع النفقة في هذه الحالة. نعم،
جزاكم الله خير على هذه الإجابة الوافية. وننتقل إلى سؤال آخر. هذه سيدة فضيلة الشيخ تقول في معرض سؤالها أنها كانت تعمل في بيت زوجها بدون خادمة، رغم أنها لما كانت في بيت أبيها كان عندهم خادمة، وتقول إن الزوج يرفض أن يحضر لها خادمة، فهل لها الحق في هذه المطالبة فيما يتعلق بهذا الأمر من الزوج، أم أن طلبها مخالف لأمر الشرع؟ أرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
نعم، من حقها أن تطلب خادمة، وهذا يعني قريب مما ذكرناه في السؤال الأول، يعني الجمهور الفقهاء قالوا من حقها أن تطلب خادمة إذا كانت هي ممن تخدم، يعني وهذا يجري به حسب جريان العرف، يعني في بعض البلاد لا يرد على الذهن أن الزوج يأتي بخادمة لزوجته، وهذا كان في الكويت قديما كذلك، وكثير من البلاد تغير العرف الآن، مثلا تغير العرف، يجري العرف الآن أنه يأتي لزوجته بخادمة، خاصة إذا يعني رزق بأطفال، وهذا كما قلنا يعني يقدر بحسب البيئة الاجتماعية والعرف. والفقهاء اعتبروا هذا من باب المعاشرة بالمعروف الوارد في قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف، وإذا كان ذلك يعني واجبا على الزوج يراعى أيضا حال الزوج يسرا وعسرا، فالموسر ينفق إنفاق الموسرين والمعسر ينفق إنفاق المعسر، فإذا كان غير قادر على أن يأتي بخادمة وتكاليف كثيرة فإنه لا يلزم في هذه الحال، ويتأكد الإخدام إذا كانت الزوجة مريضة لا تستطيع أن تخدم نفسها، فهنا يجب على الزوج أنه يأتي لها بمن يعينها على أمور البيت، وكما قلنا إذا كانت مريضة يأتي لها بالدواء وما أشبهها، فنقول بأنه إذا كان العرف قد جرى بأن مثل هذه المرأة تخدم يؤتى لها بخادمة فيأتي لها بخادمة، وأحيانا يكون العرف السائد هو الذي يحكم، فإذا كانت المرأة مثلا تعمل فهنا يتفق الزوج مع زوجته أنها تعين في مصروف البيت ويأتي بخادمة، لأن لو بقيت هي في البيت لا يحتاج أن يأتي بمن يخدم لأنها ستقوم بشؤون البيت كلها. أما إذا كانت هي ستذهب لوظيفتها فلا بد أن يكون حد في البيت، وهذا باتفاق الطرفين، فإذا اتفق على ذلك فيتساعى أو يتعاونان على هذه النفقة.
فضيلة الشيخ، إذا امتنع الزوج عن إحضار الخادمة سواء كان قادرا أو معسرا؟
إذا امتنع، هذا مبني على أن هل النفقة واجبة عليه بالنسبة للإخدام أو لا. فإذا قلنا أنها واجبة عليه وكان موسرا، يعني قادرا على أن يأتي بخادمة والزوجة ممن يخدم وجرى العرف بذلك، فهنا من حقها أن تلزمه بذلك بحكم الشرع والقضاء، يعني هذا مقتضى. أما إذا كان لا معسرا ففي هذه الحال ليس من حقها أن تلزمه بالنفقة.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، يقول الأخ: ذهبت إلى بنك إسلامي أطلب قرضا لشراء أرض، فقال الموظف: نحن نشتري لك الأرض ونبيعها عليك بالأقساط ونأخذ عليك ربحا، وتبين أن هذا الربح هو تقريبا نفس الفائدة على القرض. لو أنني أخذت قرضا، ولذلك ترددت في هذا الموضوع حتى أسأل فضيلتكم، فما هو الإجابة وما هي الإجابة الوافية والشافية في هذه المسألة؟ أرجو ذلك وجزاكم الله خير.
هو أولا، يعني ما دام بنكا إسلاميا أو مصرف إسلامي أو شركة إسلامية، فمعنى هذا أنه لابد أن يكون لها هيئة شرعية ترجع إليها. وعلى العموم، يعني لا ينظر إلى الصورة وإنما ينظر إلى حقيقة العقد، يعني كون الأرباح التي تأخذها عليك هذه الشركة أو هذا البنك الإسلامي مماثل لما يأخذه البنك الربوي، ليس معنى هذا أن عمله مثل عمل البنك الربوي، لأن البنك الربوي لا يتدخل في المخاطر، وإنما يعطيك قرضا ويشترط أن تأتي له برهن أو ضمان أو كذا، وتسدد القرض بأكثر منه وهي النسبة التي يضعها. بينما البنك الإسلامي يدخل مخاطر، يعني يشتري الأرض أولا له، ثم يبيعك هذه الأرض بالأقساط، فهو طبعا يدخل معك في طرف مخاطرة، بحيث لو أنك مثلا هو بعد ما اشترى أنت عدلت عن شراء الأرض التي وعدت بشرائها، لا يلزمك في هذا بشيء. وهذه المعاملة من حق البنك الإسلامي أن يأخذ عليها أرباحا، لأنه اشتراها بالنقد ويبيعك إياها بالأجل، وبيع الأجل أو بالتقسيط هذا أمر يكاد يكون مجمع عليه ومتفق عليه بين المذاهب المعتبرة كلها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أظهر حجة على جواز أن أشتري بالنقد وأبيع بالأجل لغير طبعا من اشتريت منه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن يجهز جيشا، فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل، يعني بزيادة إلى أجل، فالأجل له اعتبار، الوقت له اعتبار، فأنا بدل ما يعني أضع مثلا 10,000 دينار مرة واحدة، راح أقسطها على 10 أشهر وأستفيد من هذا المال طوال هذه المدة. فطبعا يعني هذا مما يحتاج أن يقابل بما يستفيد منه من أعطى هذا الأجل للطرف الآخر. فهذا العقد إن شاء الله لا شيء فيه، وهذا الربح ليس كالربا، لأنه دخل بعقد، ولو أن البنوك اتبعت هذا الطريق لتحولت كلها إلى بنوك إسلامية إن شاء الله.
إن شاء الله. بهذا مستمعي الكرام نأتي معكم إلى ختام حلقة هذا اليوم، نأمل بإذن الله تعالى أن تكونوا معنا في الحلقات القادمة. ف فالعديد والكثير من المسائل المهمة أمامنا لطرحها على فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. نودعكم بمثل ما استقبلناكم من الخير، آملين وبإذن الله تعالى أن تعم الفائدة. لكم أجمل تحية وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com.